أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
هل الأصل في الحديث عدم العلة؟ يعني إذا لم تظهر العلة فالحديث صحيح حتى تظهر، أو أنه لابد من أن ننفي وجود العلة ونتأكد من عدم وجود العلة؟ هل الأصل في الحديث عدم العلة حتى تثبت، أو لابد من التأكد من عدم وجود العلة؟ سؤال مهم. قال ابن الصلاح: عدم العلة والقادح هو الأصل والظاهر. يعني يصير إلى الشق الأول من السؤال، وهو أن عدم العلة حتى تثبت هو الأصل. عند ابن الصلاح أن عدم العلة حتى تثبت هو الأصل، يعني الأصل أن العلة منتفية، وأن الحديث لا يمكن أن يظن به أن به علة حتى تثبت. فالأصل عند ابن الصلاح رحمه الله هو عدم العلة حتى تثبت. وأما الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه ففي تنكيته على مقدمة ابن الصلاح وفي تعقباته يذهب إلى غير ذلك، يقول عدم العلة والقادح كما يقول ابن الصلاح هو الأصل والظاهر، وهذا القول مردود. لما؟ قال: لا نسلم أن عدم العلة هو الأصل، إذ لو كان الأصل ما اشترط عدمه في شرط الصحيح. لو كان الأصل عدم العلة فلماذا نشترط عدم العلة؟ لماذا نشترط عدم العلة في شروط الصحيح؟ يعني في شروط الصحيح: صل الإسناد، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، عدم العلة. يعني لابد أن تنتفي العلة، لا أن الأصل أنه لا علة حتى تثبت. يقول حافظ ابن حجر: لماذا إذن اشترطنا في الصحيح؟ وممن اشترط ذلك؟ ابن الصلاح نفسه. يعني ابن الصلاح في تعريفه للصحيح اشترط عدم العلة، وإن لم يقل العلة القادحة، يعني ونفي الشذوذ ونفي العلة، وإن لم يقل قادحة ولكن على مصطلح أهل الحديث يعني العلة القادحة. عند الإطلاق عندهم تكون العلة القادحة، العلة الاصطلاحية عندهم. فإذا الحافظ ابن الصلاح رحمه الله الإمام إنما ذهب إلى أنه لابد من انتفاء العلة، لابد من نفي العلة في الحديث حتى يصير صحيحا، فشرط من شروط الحديث الصحيح التي أصلها هو والتي وضعها في مقدمته والتي سار عليها الخلق بعده رحمة الله عليه هو نفي العلة. فإذا كان نفي العلة هو الأصل، أو كان عدم العلة هو الأصل كما يقول هو الأصل هو عدم العلة، يقول كذلك عدم العلة والقادح هو الأصل والضار. هذه عبارته: عدم العلة والقادح هو الأصل والظاهر. الحافظ ابن حجر يقول: لو كان الأمر كذلك لم يكن هناك كبير فائدة، بل لا فائدة بالمرة من اشتراط عدم العلة في شروط الصحيح. وممن جعل ذلك شرطا يعني عدم العلة ابن الصلاح نفسه رحمة الله عليه. فإذا كان قولهم صحيح الإسناد يحتمل أن يكون مع وجود العلة ما لم تتحقق، لم يتحقق عدم العلة، فكيف يحكم بالصحة؟ فإذا هل الأصل في الحديث عدم العلة حتى تثبت، أو لابد من التأكد من عدم وجود العلة؟ لابد من التأكد من عدم وجود العلة، وإلا فقد أخللنا بشرط من شروط الصحيح التي قال فيها العلماء نفي الشذوذ ونفي العلة، فلابد من التأكد من نفي العلة. الحافظ العراقي رحمه الله يقول: وسمي ما بعلة مشمول معللا ولا تقل معلول، وهي عبارة عن أسباب طرت، يعني طرأت، وهي عبارة عن أسباب طرت فيها غموض وخفاء أثرت، تدرك بالخلاف والتفرد مع قرائن تضم يهتدي جهبذها إلى اطلاعه على تصويب إرسال لما قد وصلا، أو وقف ما يرفع، أو متن دخل في غيره، أو وهم واهم حصل. يعني عندما ينظر الجهبذ في الطرق ويتأمل فيجد إرسال الموصول فهذه علة، أو وقف مرفوع هذه علة، أو متن دخل بعضه في بعض، أو وهم وقع للراوي، وهو ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في أسباب رد الحديث، قال: أو وهمه، وهو هذا القسم من أقسام المردود الذي في إسناده راو قد كثر وهمه، أو عنده وهم يروي على التوهم. فإذا أو وقف ما يرفع أو متن دخل في غيره أو وهم واهم حصل، ظن فأمضى أو وقف فأحجم مع كونه ظاهره أن سلم، وهي تجيء غالبا في السند تقدح في المتن بقطع مسند أو وقف مرفوع وقد لا تقدح فالبيعان بالخيار صرحوا. يعني هذه التي تأتي في السند، العلة التي تكون في السند قد تكون قادحة في المتن وقد لا تكون قادحة في المتن، قد تكون قادحة في المتن بقطع المسند الموصول سواء كان بالقطع إرسالا أم بالقطع وقفا، يعني وقف ما هو موصول، وقف ما هو مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، أو إرسال ما هو موصول. فإذا أتى بالرواية مرسلة من بعد أن كانت موصولة أو أتى بها موقوفة يعني عند حدود الصحابي من بعد أن كانت مرفوعة يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه علة، هذه العلة التي لحقت بالإسناد تلحق بالمتن وتؤثر أو لا تؤثر، تؤثر في المتن كما أثرت في الإسناد. ولكن حديث البيعان بالخيار، عمرو بن دينار وعبد الله بن دينار واحد مكان واحد والاثنان ثقتان، فهل يقدح في المتن أم يقدح في الإسناد فقط؟ يقدح في الإسناد، يؤثر في الإسناد ولا يؤثر في المتن، المتن على حاله، لأنه سواء روي بهذا الطريق أم بهذا الطريق فهؤلاء ثقات عدول وهؤلاء ثقات عدول. فإذا كان عمرو بن دينار مبدلا بعبد الله بن دينار فلا حرج. ولذلك يقول الشيخ العراقي الإمام رحمه الله: أو وقف مرفوع وقد لا تقدح، قد لا تقدح العلة وإن وقعت في الإسناد لا تقدح في المتن، كالبيعان بالخيار، كالبيعان بالخيار صرحوا، بوهم يعلى ابن عبيد أبدلا عمرا بعبد الله حين نقلا، أبدل عمرو بن دينار بعبد الله ابن دينار وهما ثقتان. وعلة المتن كنفي البسملة إذ ظن راو نفيها فنقلا، وصح أن أنسا يقول لا أحفظ شيئا فيه حين سئلا، وكثر التعليل بالإرسال للوصل إن يقوى على اتصال يعني على الرفع، وقد يعلون بكل قدح فسق وغفلة ونوع جرح كسوء الحفظ، ومنهم من يطلق اسم العلة لغير قادح كوصل ثقة يقول معلول صحيح كالذي يقول صح مع شذوذ محتذي، يقصد بالذي يقول معلول صحيح أبا يعلى الخليلي الحافظ قال ذلك في الإرشاد. والنسخة سمى الترمذي علة فإن يرد في عمل فاجنح له. عندما قال الإمام رحمه الله رحمة واسعة هذا الذي ذكره في هذا البيت عندما تكلم عن مسألة قول أنس رحمة الله عليه ورضوانه: وعلة المتن كنفي البسملة اضن راوي نفيها فنقل، وصح أن أنسا يقول لا أحفظ شيئا فيه حين سئل. أنس بن مالك رحمة الله عليه صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي صح عنه رضي الله عنه، فإنه لما قال أنا لا أحفظ فيه شيئا، يعني هل كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجهر بالبسملة أو لا يجهر بالبسملة؟ اختلف في هذا الأمر على أقوال كثيرة وتكلم فيه العلماء، وصار فيه أصحاب المذاهب على أقوال، فعند الشافعي رحمة الله عليه أنه لابد من الجهر بالبسملة في الصلوات وبخاصة في البسملة في الفاتحة لابد من الجهر بها، وانتصر لذلك الرأي الإمام ابن كثير، تجد جمع ذلك في مقدمة التفسير عند تفسيره رحمة الله عليه لفاتحة الكتاب العظيم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما كان يصلي بالناس ويروي وينقل من يشاهده ويسمعه ما يكون هنالك، يقول القائل منهم: صليت وراء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكان يبدأ فكان يستفتح بالحمد لله رب العالمين، استفتح به الحمد لله رب العالمين، هل هذا يقطع بأنه لم يكن يقرأ البسملة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أم أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يقرأها؟ لما أنس يقول لا أحفظ ولذلك يقول هنا وعلة المتن كنفي البسملة إذ ظن راوي نفيها فنقله. عندما نقل الذي نقل قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ يجهر بالبسملة، لم يكن يجهر بالبسملة. من أين جاء بها؟ جاء بها من فهمه هو، من فهمه هو لما نظر في النص أو سمع الأصحاب رضوان الله عليهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يبدأ بالحمد لله رب العالمين، فظن أنه ما دام لم يصرح بأنه لم يكن يأتي بها جهرا أنه لا يقرأها أصلا فنفاها. وعلة المتن كنفي البسملة إذ ظن راوي نفيها فنقله، وصح أن أنسا يقول لا أحفظ شيئا فيه حين سئل، ويقول لا أحفظ فيه شيئا، أنس يقول ذلك لا أحفظ فيه شيء. وأما الذي نظر إلى المنقول من أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يبدأ بالحمد لله رب العالمين فإنه فهم أن ذلك إنما كان لأنه صلى الله عليه وسلم ينفي ذلك ولا يقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المخالفة للثقات، إذا كان سبب الطعن في الراوي الكذب فهو موضوع، وإذا كان لتهمته بالكذب فهو حديث متروك، فإذا كان لفحش الغلط والغفلة والفسق فهو المنكر، فإذا كان للوهم فهو المعلل، وإذا كان للمخالفة لمخالفة الثقات فهو حديث مدرج أو هو حديث مصحف أو هو حديث مقلوب أو هو المزيد في متصل الأسانيد. فأمثال هذه الأقسام إنما تتأتى من أجل مخالفة الثقات. إذا خالف الراوي الثقات فإن الحديث يصير إلى هذه الأقسام، وكلها مردود، ونحن في قسم المردود من الحديث، نحن في قسم المردود من الحديث. الراوي إذا كان كذابا فحديثه موضوع، وإذا كان متهما بالكذب فحديثه متروك، وإذا كان فاحش الغلط أو كثير الغفلة أو كان فاسقا فحديثه منكر. فإذا كان من أهل الوهم، إذا كان الطعن فيه بسبب الوهم فحديثه هو المعلل، وإذا كان للمخالفة للثقات فهو المدرج أو المقلوب أو المزيد في متصل الأسانيد أو المضطرب أو المصحف. هذه الأقسام كلها تتأتى من أجل المخالفة. أول قسم من أقسام المخالفة هو المدرج. الإدراج هو مطلق الإدخال، إدخال الشيء في الشيء. أدرج الميت في الكفن وأدرج الميت في القبر، يعني أدخله فيهما، أدرج الميت في الكفن وأدرج الميت في القبر. وكذلك إذا قلت أدرج الشيء في الشيء يعني ضمنه إياه وجعله فيه، ضمنه إياه وجعله فيه. وأما في الاصطلاح فهو تغيير سياق إسناده أو إدخال في متنه لما ليس منه بلا فصل، أن يغير سياق الإسناد، إما أن يغير سياق الإسناد وإما أن يدخل في المتن ما ليس منه بلا فصل. إذا أدخل في المتن ما ليس منه فيدرج، يدخل في المتن ما ليس منه، إما من بداية المتن فيدخل أسبغ الوضوء فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار، إذن أسبغ الوضوء ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أبو هريرة رضي الله عنه أسبغ الوضوء فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار، إذن أسبغ الوضوء من كلامه. ثم يأتي مثلا قول عائشة رضوان الله عليها في بدء الوحي، ويأتي في سياق كلامها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث وهو التعبد، ويتتبع العلماء هذا وهو التعبد، هل هو من كلامها رضوان الله عليها أم من أي شيء، من أين أتى هذا اللفظ؟ فيصيرون إلى أن هذا من كلام الزهري، وبعضهم يقول بل هو من كلام عروة أو من دونه. فإذا هذا الإدراج إنما وقع في المتن الحديث، وقع في متن الحديث في وسطه. عندما أتى الحديث من أبي هريرة رضوان الله عليه في فضل العبد المملوك، للعبد المملوك أجران والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج، يقول وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. إذا من أول قوله والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. لا يمكن أن يكون هذا من كلام الرسول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتمنى الرقة أبدا، يقول أموت وأنا مملوك. هذا أمر. الأمر الثاني أنه أتى بأمر فيه استحالة، يقول وبر أمي، ومعلوم أن أم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماتت وهو صغير، فكيف يكون هذا من كلام الرسول؟ إذن هذا من كلام الراوي، من كلام من؟ أبي هريرة. والحديث للعبد المملوك أجران. ثم قال أبو هريرة لما رأى أن هذا الأمر فيه فضل كبير وفيه بدل الأجر وجد فيه أجرين، فيقول والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله، فيتحرك بحريته ومعه زمانه، وإلا لو كان عبدا مملوكا ما وجب عليه الجهاد وما استطاع أن يتحرك فيه. والحج، لأنه أيضا لن يستطيع أن يتحرك في الحج على ما يريد لأنه يكون في قبضة سيده، فلولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي كي يتفرغ للبر بها لأحببت أن أموت وأنا مملوك. لا يمكن أن يكون هذا من كلام من؟ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عندما يبدأ الإسناد بإسناد في القصة المشهورة التي نعرفها في شبه الوطن، قصة ثابت بن موسى الزاهد، يعني عندنا الآن في شيء من التفصيل، إدراك، إدخال شيء في شيء. عندما يكون هذا متعلقا باللغة فلا حرج، وعندما ننزله على الاصطلاح فما هو؟ ما هو هذا الإدراج؟ هذا الإدراج يلحق الإسناد أو يلحق الماء؟ يلحق الإسناد بتغيير بصورة من الصور، هذه صورة من صور الإدراج وتأتي بقيتها إن شاء الله. هذه صورة من صور الإدراج، أن يجعل إسناد مكان إسناد، يجعل إسناد مكان إسناد، مثل هذا الذي معنا ثابت ابن موسى الزاهد، عندما يتأتى منه بصورة من الصور يسوق الراوي الإسناد، يعرض له عارض، يجعل كلام مكان كلام، فهذا إسناد بهذا الترتيب على غير شيء. وإن كان هذا الحديث ذهب بعضهم إلى أنه ثابت، حديث ثابت يقول بعضهم إنه ثابت وذهب إلى تقويته، فإذا عندما يجعل الإسناد بهذه الصورة مدرج الإسناد ما غير سياق إسناده. سياق الإسناد كان يجلس شريك القاضي رحمه الله وهو يحدث الأعمش ثم أبو الزبير ثم يتأتى بعد ذلك جابر ثم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على حسب سياق الإسناد، ثم ينظر فيجد ثابتا داخلا، فكانت عليه وضاءة وبه من قيام الليل حلاوة، فلما رآه قال يداعبه ما هو معروف، فقال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنار. هل هذا الذي ذكره هو هذا الإسناد؟ وغير سياق الإسناد، إن هذا الكلام بعضهم سرق هذا الحديث، مسروق هذا الحديث، وأخرجه الإمام ابن ماجه رحمه الله في سننه، وحكم بعضهم عليه بأنه ثابت، وقال بعضهم إنه موضوع وأدرجوه في الموضوعات كابن الجوزي وكذلك صنع الشوكاني، ولكن الشيخ الإمام ناصر رحمة الله عليه جعله ضعيفا لا موضوع، فأدرجه في الضعيفة في سلسلة الضعيفة، وقضى بضعفه لا بوضعه، وقضى بضعفه لا بوضع. من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، فغير سياق الإسناد. الإسناد كان مساقا مسوقا لمتن ما، فلما رأى غير سياق الإسناد تماما وقال كلاما، فيقال هذا إدراج، لأنه أدخل شيئا في شيء وليس له، فإدخال الشيء في الشيء. وأما في المتن فهو زيادة، إدخال شيء في المتن، إدخال كلام ليس من الحديث، المتن ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام، نص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقال له متنه، متن الحديث، ففي هذا المتن يدخل كلام في بدء كما مر، أسبغ الوضوء في أثناء، التحنث للعبد المملوك أجران، والذي نفسي بيده لولا كذا وكذا وكذا لتمنيت أن أموت وأنا مملوك، في آخره، في مواضع، في أوله، في أثنائه، في منتصفه، في آخر، هذا الإدراج في المتن. الاصطلاح يقول فيه العلماء في التعريف إن الحديث المدرج ما غير سياق إسناده أو أدخل في متنه ما ليس منه، ما أدخل في متنه ما ليس منه، غير سياق الإسناد هذا إدراج في الإسناد، أو أدخل في متنه ما ليس منه بلا فصل، بلا فصل. ولكن لو قال قلت أو قال فلان فيفصل بين كلامه وكلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان إدراجا، ولكن الإدراج هو أن يكون بلا فصل، ما كانت فيه زيادة ليست منه. وهذه الزيادة قد تلحق المتن وقد تلحق الإسناد. في التعريف الذي ذكرت الآن أدق وأشمل وأخصر وأقصر، تقول الحديث المدرج ما كانت فيه زيادة ليست منه، فهذا بالإطلاق يدخل فيه المتن ويدخل فيه الإسناد عندما تقول ما كانت فيه زيادة، ما كانت في الحديث زيادة، هذه الزيادة يمكن أن تقع في الإسناد ويمكن أن تقع في المتن على السواء، ليست منه، فلما دخلت عليه صارت مدرجة، وهذه الزيادة تلحق المتن وتلحق الإسناد. إدخال متن ونحوه في متن آخر يوهم أنه منه، لأن عندما ننظر على وجه التحقيق في الحديث المدرج سنجد أن مدرج الإسناد، مدرج الإسناد هو لون ونوع من أنواع مدرج المتن. الحقيقة أن مدرج الإسناد في الحقيقة ليس إلا مدرج متن، هو في الحقيقة في حقيقته إدراج في المتن، ولذلك في تعريف من تعريفاتهم إدخال متن ونحوه في متن آخر يوهم أنه منه. وممكن أن تقول أيضا في تعريف مختصر ما كانت فيه زيادة ليست منه، ما كانت فيه زيادة ليست منه، هذا التعريف مختصر وواضح بفضل الله. يقول الشيخ شاكر رحمه الله الإدراج على الحقيقة إنما يكون في المتن، الإدراج على الحقيقة في المتن، الإدراج على الحقيقة إنما يكون في المتن. وأما إدخال إسناد في إسناد فكيف يكون؟ وإدراج الإسناد الذي عرفوه بأنه ما غير سياق إسناده يمكن أن لا يسمى إدراجا ولا يكون المرء مخطئا، يعني عندما يغير سياق الإسناد قال، وهذا جعل هنالك فارقا هنا ينبغي أن يلتفت إليه، وهو هل هناك فارق بين ما قاله ثابت على سبيل أنه من شبه الواضع وما قاله بمعنى أنه مدرج، يعني ثابت الزاهد عندما قال ما قال، ثابت ابن موسى عندما قال ما قال في رواية شريك أدرجها أو جعلها الحافظ ابن الصلاح في قسم الموضوع في شبه الوضع، فإذا كانت موضوعة فمثل هذا الأمر من أنه مدرج أو غير مدرج هذا حديث موضوع، هذا كذب، ولكنه وقع على سبيل الوهم والخطأ لأن ثابتا لم يقصد، ولكن في النهاية هو كلام موضوع على الرسول، لم يقل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نحن لا نذهب إلى الحديث الموضوع نقول مدرج وغير مدرج، هذا حديث موضوع مكذوب على الرسول. فما الذي أتى بهذا المثال ها هنا؟ لأن العلماء يفرقون في مثل هذه الأمور بين ما هو مدرج من حيث الإسناد كمثل هذا الحديث الذي وصفوه وقضى بعضهم رحمة الله عليه كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى بأنه مدرج، بأنه مدرج وحكم بذلك جزما وجعله بعضهم من قسم الموضوع، وإن تلطف فيه ابن الصلاح رحمه الله فقال شبه الوضع. المدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الحديث اتصلت، يقول البيقوني رحمه الله والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الحديث اتصلت، وفي التقريب أن تزاد لفظة في متن الحديث من كلام الراوي، تزاد لفظة في متن الحديث من كلام الراوي فيحسبها من يسمعها مرفوعة في الحديث فيرويها كذلك، يرويها على أنها من كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من صور الإدراج في الإسناد ما مثل به ابن الصلاح لشبه الوضع، حديث ثابت ابن قيس الزاهد. وأما ابن حبان فجزم في المجروحين بأنه مدرج، جزم ابن حبان بأن هذا الحديث حديث مدرج، قال ثابت بن موسى العابد أبو إسماعيل من أهل الكوفة يروي عن الثوري وزائدة، يتكلم فيه لأنه عنده من المجروحين، يروي عن الثوري وزائدة وروى عنه هناد بن السري والكوفيون كان يخطئ كثيرا ولا يجوز الاحتجاج بخبره، هذا حال ثابت بن قيس، هذا حاله كما قال ابن حبان، لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد، وهو الذي روى عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، وهذا قول شريك قاله في عقب حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، فأدرج هذا كلام ابن حبان، فأدرج ثابت بن موسى في الخبر وجعل قول شريك كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إذن جزم ابن حبان بأن هذا مدرج وليس موضوعا، لأنه مدرج وليس بموضوع. وأما ابن الصلاح فقد مثل به لشبه الوضع. يقول ابن حبان: ثم سرق هذا من ثابت بن موسى جماعة ضعفاء وحدثوا به عن شريك وقد مال القضاعي إلى ثبوته. هذا ليس من كلام ابن حبان، ولكن نقول مال القضاعي إلى ثبوته فأثبته في مسند الشهاب على أنه ثابت، على أن هذا الحديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن جزم الأئمة بوضع هذا الحديث على سبيل الخطأ والوهم، فذكره ابن الجوزي والسيوطي والشوكاني في الموضوعات، وذكره الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه وضاعته، ولم يذهب إلى وضعه رحمة الله عليه. مثلوا للإدراج على حسب كلام ابن حبان بحديث ثابت ابن موسى الزاهد في الرواية. أصل القصة أن ثابت ابن موسى دخل على شريك ابن عبد الله القاضي وهو يملي ويقول: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وسكت ليكتب المستملي. المستملي كان يقف مثل المبلغ في الصلاة عند كثرة العدد، فكذلك أنه لم يكن عندهم من تلك الأدوات الحديثة والآلات التي من الله تبارك وتعالى بها على الناس ما يسمعون به الجموع، فكان الواحد منهم إذا جلس يحدث، وأنت خبير بأن العلماء من كثرة كبابهم على علومهم ومن سهرهم لليلهم وكثرة إقامتهم لليلهم ومن إدامة صومهم وتقليلهم من طعامهم يكونون ضعفة في الغالب، فإذا جلس الواحد في وسط 30,000 وأراد بصوته المجرد أن يسمع، فماذا يسمع؟ لا يسمع إلا نفسه. فيأتي المستملي، وهذا مبحث من المباحث الدقيقة في الضبط عند المحدثين وعند الترجيح، هل سمعت منه هو أم سمعت من المستملي؟ فأما المستملي فيقف بين يدي العالم ويقول: ما تقول؟ حفظك الله وأعلى قدرك. يكلم، والشيخ يقول: قال حدثنا فلان، والمستملي يقول: قال حدثنا، وقد يكون هناك أكثر من مستملي، فيأخذ هذا من هذا. كالمبلغين في الصلاة عند كثرة العدد وعند عدم وجود أو انقطاع الكهرباء. فالمستملي كان يقف الحافظ العالم المحدث من أجل أن يكتب المستملي، أو من أجل أن يبلغ المستملي، والذين كانوا يكتبون من لفظ المستملي أو يحفظون من لفظه إذا كثر العدد. ولذلك كان عندهم حرص شديد جدا على حضور مجالس الحديث حتى لا يأخذ من المستملي، وبعضهم لم يعد ذلك سماعا صحيح. وبعض هؤلاء المستملين كانت عنده غفلة، كمستملي أبي عبيدة الذي كان يسمع غير ما يقال، فإذا أراد أن يكتب كتب غير ما سمع، ثم إذا أراد أن يقرأ قرأ غير ما كتب، ثم يفهم غير ما قد أثبت، غير ما قرأ يعني. فمسألة كان أحيانا يحدث فيها كثير من البعد عن الجادة في مسألة التلقي والتحمل. وبعضهم كانت فيه غفلة، فجلس بعض العلماء الأفذاذ مرة يحدث فقال: حدثنا به عدة، يعني سمعا كبيرا، قال حدثنا يعني بهذا الحديث بعد ما فرغ منه، قال حدثنا به عدة، على سبيل الإجمال يعني عديد كبير من الرواة المشيوخ، حدثنا به عدة. فقال له المستملي: عدة ابن من رحمك الله؟ عدة ابن من؟ يظن أن عدة اسم راوي. فقال: عدة ابن من رحمك الله؟ قال: عدة ابن فقدتك. قال: عدة ابن فقدتك. كان المحدثون عندهم أيضا لطف في التعبير والأداء، ولم تكن عندهم تلك القسوة التي يوصمون بها، لأن عند أهل العلوم سوى المحدثين، عند أهل العلوم وصف للمحدثين بأن عندهم كزازة في الطبع، وليسوا كذلك، فهم أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. فسكت ليكتب المستملي، فلما نظر إلى ثابت قال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، وقصد بذلك ثابتا لزهده وورعه، فظن ثابت أنه متن ذلك الإسناد فكان يحدث به. من صور مدرج الإسناد أن يكون المتن مختلف الإسناد بالنسبة إلى الأفراد الرواة، إلى أفراد رواة الحديث، فيرويه راو واحد عنهم فيحمل بعض رواياتهم على بعض ولا يميز بينها، يدخل روايات بعضهم في بعض. والحقيقة أن المتن مختلف في إسناده بالنسبة إلى الرواة، ولكن الذي يروي عن هؤلاء الرواة المختلفين من حيث الإسناد، الذي يروي عن هؤلاء الرواة هو واحد، فيأتي لهذا المتن فيرويه راو واحد عنه، أخذه عنهم جميعا فيحمل بعض رواياتهم على بعض ولا يميز بينها. أن يكون المتن عند الراوي له بلا إسناد إلا طرفا منه فإنه عنده بإسناد آخر، فيرويه بعضهم عنه تاما بالإسناد الأول، ويأتي بالذي ليس عنده فيه إسناد فيدخله مع الذي له فيه إسناد، كأنه يلحق الشبيه بالشبيه والنظير بالنظير. وأيضا من صور إدراج المتن أن يكون متنان مختلفي الإسناد، فيدرج بعض الرواة شيئا من أحدهما في الآخر، يجمع قدر من هذا وقدر من هذا، ولا يكون ذلك الشيء من رواية ذلك الراوي. ومن هذه الحيثية فارق الذي قبله، إن كان في الأصل أنه عنده منه شيء وعنده طرف آخر لم يروه، وأما هنا فمتنان قد اختلف إسنادا، فيدرج بعض الرواة شيئا من أحدهما في الآخر، شيئا من أحدهما في الآخر. أن يكون المتن عند الراوي إلا طرفا منه فإنه لم يسمعه من شيخه فيه، وإنما سمعه من واسطة بينه وبين الشيخ، فيدرجه بعض الرواة عنه بلا تفصيل، وهذا مما يشترك فيه الإدراج والتدليس. والخامس من صور مدرج الإسناد أن لا يذكر المحدث متن الحديث بل يسوق إسناده فقط ثم يقطعه قاطع فيظن السامع، كما وقع في مسألة ثابت ابن موسى الزاهد. هذه خمس صور من صور الإدراج في الإسناد. مدرج الإسناد في الحقيقة يعود إلى ثلاثة أقسام. مدرج الإسناد مرجعه في الحقيقة إلى المتن، وهو في المنتهى يعود إلى ثلاثة أقسام. أن يكون الراوي سمع الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنه راو واحد، يجمع الكل على إسناد واحد، يجمع الكل على إسناد واحد وهي أسانيد مختلفة من غير أن يبين الخلاف. مثاله ما رواه الترمذي من طريق ابن مهدي عن الثوري عن واصل الأحدب ومنصور والأعمش، ما رواه واصل الأحدب عن الثوري يروي عن واصل الأحدب ومنصور والأعمش عن أبي وائل عن عمرو ابن شرحبيل عن ابن مسعود قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ أن تجعل لله ندا وهو خلقك، إلى آخر الحديث. فإن رواية واصل، هذه واصل الأحدب، مدرجة على رواية منصور والأعمش، فإن واصلا يرويه عن أبي وائل عن ابن مسعود مباشرة لا يذكر فيه عمرو بن شرحبيل. وهكذا رواه شعبة وغيره عن واصل، وقد رواه يحيى القطان عن الثوري بالإسنادين مفصلا وروايته أخرجها البخاري. فإذا هذا اللون أن يكون الراوي سمع الحديث بأساليب مختلفة فيرويه عنه راو آخر، سمع بأسانيد مختلفة، سمع نصا واحدا متنا واحدا بأسانيد مختلفة فيرويه عنه راو آخر، فيجمع الكل على إسناد واحد من غير أن يبين الخلاف، يجمع الكل على إسناد واحد من غير أن يبين الخلاف، عندما يقول الثوري عن واصل الأحدب ومنصور والأعمش عن أبي وائل، فعندما تنظر ترى أن واصل يروي عن أبي وائل عن ابن مسعود مباشرة من غير ذكر عمرو بن شرحبيل، ولكن في هذا لأن الراوي جمع هذه الأسانيد كلها على إسناد واحد، فجاء عن واصل الأحدب ومنصور والأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود، واصل يروي عن أبي وائل عن ابن مسعود مباشرة من غير وساطة عمرو بن شرحبيل، ولكن الراوي الذي أدرج أتى بهذه الأسانيد كلها وجمعها على إسناد واحد فوقع فيها هذا الإدراج. أن يكون الحديث عند راو بإسناد وعنده حديث آخر بإسناد غيره، فيأتي أحد الرواه ويروي عنه الحديثين بإسناد ويدخل فيه الحديث الآخر أو بعضه من غير ما بيان، يدخل هذا في هذا من غير بيان. مثال حديث سعيد بن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن أنس مرفوعة: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا، أدرجه ابن أبي مريم وليس من هذا الحديث، بل هو من حديث آخر لمالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا هكذا رواهما رواة الموطأ، وكذلك هو في الصحيحين عن مالك. ويدخل في هذا القسم ما إذا سمع الراوي الحديث من شيخه إلا قطعة منه سمعها من شيخه بواسطة فيروي الحديث كله عن شيخه ويحدث الواسطة. فهذه أقسام. القسم الثالث من هذه الأقسام العامة هو قصة ثابت ابن موسى الزاهد في أن يأتي بإسناد لسوق الراوي الإسناد يعرض له عارض ويغير سياق الإسناد. الأقسام كما رأيت تتعلق بالإسناد وتتعلق بالمتن. الذي يتعلق بالإسناد مر ذكره، وأما مدرج المتن فما يدخل فيه يعني في متنه ما ليس منه بلا فصل، في أول الحديث، في وسطه، في آخره. مثال ما وقع الإدراج في أوله وسبب أن الراوي يقول كلاما يريد أن يستدل عليه بالحديث فيأتي به بلا فصل، يتوهم السامع أن الكل حديث، مثل الحديث الذي رواه الخطيب، وهذا الحديث ينبغي علينا أن نتأمل فيه لأن سياقه كشاهد يحتاج إلى تحرير. يعني عندما يقول ما رواه الخطيب من رواية أبي قطن وشبابه فرقهما، أبي قطن وشبابه عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. قوله أسبغ الوضوء مدرج من كلام أبي هريرة كما بين في رواية البخاري ومسلم أيضا عن آدم عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. الرواية الأولى عند الخطيب: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. الثانية وضحت يقول: أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. رواية البخاري ومسلم أيضا بيّنت أن الذي قاله أبو هريرة رضي الله عنه في الذي مر إنما هو من كلام نفسه وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هل لم يثبت هذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ يعني لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ الذي أدرجه أبو هريرة؟ هو مدرج من كلام أبي هريرة في رواياته فقط، وإلا في الرواية الأخرى الصحيحة التي ذكرها عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. فهي بهذا اللفظ في الحديث الآخر صحيحة أيضا، ولكن من غير رواية أبي هريرة. فإذا القول بأن هذا مثل على الإدراج فيه نظر. وما الذي جعلنا نقول إن أبا هريرة عندما قال أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار أنه كان قد أدرج كلامه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا نحمل كلامه بعد ذلك أسبغ الوضوء ألا يكون ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتى بالترهيب مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم الأمر وتفخيمه؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار، ويكون الأول والثاني من كلام أبي هريرة. ولكن هكذا قال العلماء عليهم الرحمة، وقالوا إن الرواية التي ذكرها البخاري قضت بأن الرواية التي قال فيها أبو هريرة عند الخطيب أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار فيها إدراج في أولها في قوله أسبغ الوضوء، هذا من كلام أبي هريرة. ولكن ينبغي أن نعلم أن الكلام هنا كل إنما هو حول هذه الرواية، هذا حول رواية أبي هريرة عند الخطيب البغدادي، إنما هو حول هذه الرواية بذاتها. وإلا فإن قول أبي هريرة أسبغ الوضوء قد ثبت في الصحيح مرفوع من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كما قال السخاوي في فتح المغيث وهو في صحيح مسلم، وذكر ذلك بتحقيقه الشيخ ناصر رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة برقم 72 و800 رحمة الله عليه. مثال لوقوع الإدراج في وسط الحديث: حديث عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتحنث في الغار وهو التعبد، الليالي ذوات العدد. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وابن حبان وأبو عوانة، وقالوا إن التعبد الذي ورد في الحديث، يعني هذا اللفظ مدرج من كلام الزهري، به جزم الطيبي، وذكره ابن حجر في الفتح، ومحتمل أن يكون من كلام عروة أو من دونه، يعني ليس جزما لأن ليس هناك دليل. الطيبي جزم بأنه من كلام الزهري يروي هذا الحديث، فلما وصل إلى هذا اللفظ التحنث يتحنث في غار حراء وهو التعبد الليالي ذوات العدد، قال إن هذا من كلام الزهري وجزم به، ومحتمل أن يكون من كلام عروة أو من دونه. عندما تنظر في صور الإدراج في المتن تستطيع أن تستخلص طرق معرفة الإدراج، يعني إذا أردنا أن نعرف كيف يقع الإدراج وما هو وما الطريقة لمعرفة ذلك الإدراج، يمكن أن تعرف، يعني تأتي رواية مفصلة من طريق آخر، كما في مثال أبي هريرة: أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار. ثم يأتي في رواية البخاري ومسلم عن آدم: أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم. فلما قسنا هذه على هذه كانت هذه من طرق معرفة الإدراج، وروده منفصلا من رواية أخرى. عندما يأتي نص من الأئمة يقول الطيبي، وقد يصير إلى ما قاله ابن حجر وغيره من العلماء التنصيص على ذلك من بعض الأئمة المطلعين، فينصون على أن إدراجا قد وقع هنا في قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء وهو التعبد، ويقولون هذا من كلام الزهري ويجزمون به، فإذا جزم الأئمة بذلك نصير إليه. مثال وقوع الإدراج في آخر الحديث، الحديث الذي أخرجه البخاري رحمة الله عليه في صحيح عن أبي هريرة مرفوعا: للعبد المملوك أجران، ثم أدخل كلاما في آخر الحديث يقول: والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. قال الزبيدي في القلائد العنبرية على المنظومة البيقونية: من كلام هذا من كلام أبي هريرة، لأنه يستحيل أن يصدر ذلك منه صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن أن يتمنى الرقة، ولأن أمه لم تكن موجودة حتى يبرها. هذا كلام الزبيدي في القلائد العنبرية على المنظومة البيقونية. ما الذي يدعو إلى الإدراج؟ بيان الحكم الشرعي، أن يبين الراوي حكما شرعيا أو يستنبط حكما شرعيا من الحديث قبل أن يتم الحديث، أو شرح لفظ غريب في الحديث كما في حالة التحنث وهو التعبد. فهذا هو السبب الذي يدعو إلى الإدراج. وأما معرفته فكما مر، بأن يرد من طريق أخرى في رواية أخرى منفصلا، كما في أسبغ الوضوء، أو التنصيص عليه من بعض الأئمة المطلعين كما قال الطيبي وكذلك ابن حجر في التحنث، يعني التعبد هو من كلام الزهري، أو إقرار الراوي نفسه، إقرار الراوي نفسه أنه أدرج هذا الكلام، يقول هذا من كلامي أنا أدخلت أنا قلت كذا، أو استحالة كونه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ذلك، كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري في العتق، يقول: والذي نفسي بيده إلى آخر الحديث. هذا يستحيل أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يتمنى الرقة، ولأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت أمه قد ماتت وهو صغير، فلا يتصور أنه يتمنى الحرية أو يظل على الحرية أو يمنعه من تمني الرق، أنه يريد أن يبر أمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن هذا الشر أو هذا الأمر الذي نعرف به الإدراج، وهذا الكلام الذي مر في معرفة أو كيفية إدراك الإدراج بتلك الأمور، هو كلام الشيخ شاكر في الباعث الحفيد، وروده منفصلا في رواية أخرى، والتنصيص والإقرار والاستحالة، هذه الأمور إنما ذكرها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في الباعث الحفيد. هذه الاستحالة التي ذكرها الشيخ شاكر، استحالة كونه صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، ينبغي أن تكون استحالة قطعية، استحالة قطعية مبنية على الجزم الأكيد، لا بمجرد الأوهام أو الخيالات التي ترد على بعض الأذهان فترد بها الأخبار الثابتة الصحيحة بلا برهان. مهم جدا هذا، يعني إذا كنت تقول إن استحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، وتمثل مثلا بحديث أبي هريرة، نعم، لأنه لا يمكن أن يقول وأبر أمي، وأمه قد ماتت صلى الله عليه وسلم وهو صغير، إذن هذا مستحيل. وأما أن يقول يأتي لنا حديث مثلا في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وقع الذباب في طعام أحدهم، يقول لا يمكن أن يقول النبي هذا. لما؟ إن الدين النظافة وكذا. فلدي استحالة لو أعمل هذا الشرط على إطلاق، فكم من أحاديث سوف ترد، وكم من أحاديث سوف تعل، وكذلك تهمل ولا يعمل بها. فهذه الاستحالة استحالة كونه صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، استحالة قطعية مبنية على الجزم الأكيد، لا بمجرد الأوهام والخيالات التي ترد على بعض الأذهان فترد بها الأخبار الصحيحة الثابتة بلا برهان. قال ابن الصلاح: واعلم أنه لا يجوز تعمد شيء من الإدراج. لا يجوز، ما حكمه؟ لا يجوز أن يتعمد الراوي شيئا من الإدراج. وقال النووي: كله حرام. الإدراج كله حرام في الإسناد وفي المتن. قال النووي: وكله حرام. قال السيوطي في شرح كلام النووي هذا: كله أي الإدراج بأقسامه حرام بإجماع أهل الحديث والفقه. فالإدراج إدخال شيء في كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حرام، حتى لو كان للتفسير. هو هنا في هذا الرأي على الإطلاق، لو كان للتفسير فلتصبر حتى تتم الرواية ثم تفسر ماشي. وأما إدخال الكلام في الكلام فيوهم بأنه كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وليس بكلام. إدراج لتفسير شيء من معنى الحديث فيه بعض التسامح، والأولى أن ينص الراوي على بيانه. وأما ما وقع من الراوي خطأ من غير عمد فلا حرج على المخطئ، إلا إذا كثر خطأه فيكون جرحا في ضبطه وإتقانه، يؤتى من اتجاه آخر. يعني إذا كان يقع منه الإدراج فإذا رجع قال أخطأ فيكثر منه ذلك فهو كثير الخطأ، وإذا كان كثير الخطأ فحديثه منكر، وحينئذ لا يكون من أصحاب الحديث الصحيح المقبول. وأما ما كان من الراوي عن عمد فإنه حرام كله، على اختلاف أنواعه باتفاق أهل الحديث والفقه والأصول وغيرهم، لما يتضمن من التلبيس والتدليس ومن عزو القول إلى غير قائله. قال السمعاني: من تعمد الإدراج فهو ساقط العدالة. من تعمد الإدراج فهو ساقط العدالة، وممن يحرف الكلم عن مواضعه وهو ملحق بالكذابين. يا لله للأئمة في هذا الزمن، أئمة المساجد يعني، ليس الأئمة بإطلاق، يا لله للأئمة، أئمة المساجد في هذا الزمن. واحد منهم يقول النبض ويبني قصة، يدرج قصة، والناس يسمعون يظنون أنه من كلام المأمون صلى الله عليه وسلم، وهذا غريب. فيقول السمعاني: من تعمد الإدراج، وبخاصة الإدراج يتأتى من كثير من الناس الذين لا يقيمون باللسان عربية، لا ركيكة ولا غير ركيكة، ولكن إدخال في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأحيانا يساق إليك حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأنه مسرحية مثل، ودخل عليه فقال وفتح الباب، إلى غير ذلك من تلك الأشياء. وكل هذا ينبغي أن يفصل فيه بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام المفسر أو كلام الشارح أو كلام الخطيب، فيقال اللفظ ثم يقال يعني أو هذا معناه أو غير ذلك. يعني نبين نفصل حتى إذا ما سمع السامع أو قرأ القارئ يستطيع التمييز بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بين الرواية وبين الإدراج الذي يدخل على تلك الرواية. من تعمد الإدراج فهو ساقط العدالة، وممن يحرف الكلمة عن مواضعه وهو ملحق بالكذابين. المدرج الملحق آخر الخبر من قول راو ما بلا فصل ظهر، نحو: إذا قلت التشهد وصل، ذاك زهير وابن ثوبان فصل، قلت: ومنه مدرج قبل قلب، فأسبغ الوضوء ويد للعقب، ومنه جمع ما أتى كل طرف، منه بإسناد بواحد سلف، كوائل في صفة الصلاة قد أدرج، ثم جئتهم وما اتحد. مثل الذي يذكره الإمام العراقي رحمه الله هنا رواه أبو داود من رواية زائدة وشريك، والنسائي من رواية سفيان بن عيينة، كلهم عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال فيه بعد ما ذكر صفة الصلاة، صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال وائل بن حجر يقول: ثم جئتهم، يعني الأصحاب، بعد ذلك في زمان فيه برد شديد، فرأيت الناس عليهم جل الثياب تحرك أيديهم تحت الثياب، يعني من شدة البرد. فهذه الجملة مدرجة على عاصم بهذا الإسناد لأنها من رواية عاصم عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل، فما رواه مبينا زهير بن معاوية وأبو بدر شجاع ابن الوليد. فميز قصة تحريك الأيدي وفصلاها من الحديث وذكر إسناده، يعني هذا لم يكن من سياق الحديث، وإنما قال ثم جئتهم بعد ذلك، فساق شيئا بعد تطاول الزمان. فبعضهم أدخل ذلك في ذلك، وكأن هذا كان من صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حال حياته وفي مشاهدة اللهو تحت عينه. قال ثم جئتهم بعد ذلك في زمان شديد برده كوائل في صفة الصلاة قد أدرج ثم جئتهم ومتحد، ومنه أن يدرج بعض المسند في غيره مع اختلاف السند نحو ولا تنافسوا في متن لا من متن لا تجسسوا أدرجه ابن أبي مريم إذ أخرجه، ومنه متن عن جماعة ورد وبعضهم خالف بعضا في السند. فيجمع الكل بإسناد ذكر، يتكلم عن الإسناد الذي قلنا إنه تحدث فيه الإدراج، صور من صور الإدراج في الإسناد، وبعضهم خالف بعضا في السند، ومنه أن يدرج أو يدرج بعض المسند في غيره مع اختلاف السند نحو ولا تنافسوا في متن لا تباغضوا فمدرج قد نقل من متن لا تجسسوا أدرجه ابن أبي مريم إذ أخرجه، ومنه متن عن جماعة ورد وبعضهم خالف بعضا في السند. فيجمع الكل بإسناد ذكر كمتن أي الذنب أعظم الخبر، فإن عمرا عند واصل فقط بين شقيق وابن مسعود سقط. قلنا الرواية التي مرت في أنه كان يروي عن أبي وائل يرويه عن ابن مسعود مباشرة من غير ما واسطة، فإن عمرا عند واصل فقط بين شقيق وابن مسعود سقط، وزاد الأعمش كذا منصور، وعمد الإدراج لها محظور، يعني هو حرام. هذا هو المدرج، وهو من أقسام الرد بسبب المخالفة. نحن الآن في مخالفة الثقات، ومخالفة الثقات تؤدي إلى هذا الإدراج في الحديث، وتؤدي إلى القلب فيه، إلى القلب في الحديث، الحديث المقلوب. هو اسم مفعول من القلب، وهو تحويل الشيء عن وجهه. قلب الشيء هو تحويله عن وجهه، وقلب الشيء حوله ظهرا لبطن، قلب الشيء حوله ظهرا لبطن. وأما في الاصطلاح فيقول ابن الصلاح: هو نحو حديث مشهور عن سالم جعل عن نافع، حديث مشهور عن سالم جعل عن نافع، هذا تعريف ابن الصلاح. قال ابن حجر: هذا تعريف بالمثال، والتعريف لا يكون بالمثال، وإنما تأتي بالتعريف الجامع المانع ثم تضرب المثال. فلما قال ابن الصلاح هو نحو حديث مشهور عن سالم فيجعل عن نافع، قال له ابن حجر: لا، هذا تعريف بالمثال كما قال ابن حجر رحمه الله، وحقيقته إبدال من يعرف برواية بغيره، إبدال من يعرف برواية بغيره، فيبدل هذا بهذا، هذا هو القلب، إبدال من يعرف برواية بغيره، هذا هو القلب. إبدال لفظ بآخر في سند الحديث أو متنه بتقديم أو تأخير. الحقيقة إن التعريف، لأنه تختلف فيه الحقائق، في صعوبة، في بعض الصعوب تعريف بالنسبة للمقلوب من حيث لا في ذاته أو في الدلالة عليه، وإنما في جعله جامعا مانع. ولذلك يقول الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله: لا يمكن تعريف أنواع المقلوب كلها في تعريف واحد، وذلك لأنها أنواع مختلفة الحقائق، والحقائق المختلفة لا يمكن جمعها في حقيقة واحدة، وإذا فكل من عرف إنما يصير إلى شيء، ولكن الحديث الذي أبدل فيه راويه أو أبدل فيه راويه شيئا بآخر في السند أو المتن سهوا أو عمدا تعريف إن شاء الله جامع مان. فإذا تعريف القلب هو الحديث المقلوب، والحديث الذي أبدل فيه راويه شيئا بآخر، أبدل فيه الراوي شيئا بآخر في السند أو في المتن سهوا أو عمدا، سهوا أو عمدا، هذا هو تعريف الحديث المقلوب إن شاء الله الذي هو جامع مانع، هو الحديث الذي أبدل فيه راويه شيئا بآخر في السند أو المتن سهوا أو عمدا. هذا من حيث التعريف. وأما من حيث الأقسام فينقسم المقلوب إلى قسمين، عندك رئيسيين، وهذا خطأ من حيث اللغة، وإنما هو ينقسم المقلوب إلى قسمين رئيسين، لأنه لا يقال هذا شيء رئيسي، لأن الشيء لا ينسب إلى نفسه، وإنما يقال هذا شيء رئيس، هذا أمر رئيس، ولا يقال أمر رئيسي، وإنما هو أمر رئيس لأن الشيء لا ينسب إلى نفسه. مقلوب في السند ومقلوب في المتن، القلب إما أن يلحق بالسند وإما أن يلحق بالمتن. ولذلك لما حررنا الضوابط برحمة الله رب العالمين وبحوله وقوته جعلنا أمثال هذه الأشياء من الإدراج والقلب والاضطراب وغير ذلك من الأمور الشذوذ، هذا إنما هو من قسم الضوابط التي يشترك فيها الإسناد والمتن. هذه ضوابط يشترك فيها الإسناد والمتن، فلتنحى جانبه وتبحث وحده، لأن هناك ضوابط للمدخل للتحمل والأداء للعملية التعليمية بنظمها للنظم التعليمية، ثم بعد ذلك ضوابط للإسناد، ضوابط للمتن، ضوابط يشترك فيها الإسناد والمتن. وإلا فإنك ستبحث في الإسناد وتبحث في المتن في موضع واحد، في حين أنك تتكلم عن الإسناد مثلا، ومع ذلك تضطر إلى الكلام عن، يعني نحن الآن في الطعن في الراوي، نحن الآن في الطعن، فكأننا نتحدث عن الإسناد، فهل القلب يتعلق بالإسناد وحده أم يتعلق بالإسناد والمتن معا؟ يتعلق بهما معا. فهذا مقلوب السند ومقلوب المتن. مقلوب السند يقع الإبدال في السند، إبدال راوي براوي، وله صورتان، يقدم الراوي ويؤخر في اسم، يقدم الراوي ويؤخر في اسم أحد الرواه واسم أبيه، كعب بن مرة يجعلها مرة بن كعب، هذا قلب الأمر، بدل أن يقول كعب بن مرة يقول مرة بن كعب، فهذا قلب في الإسناد. الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يبدل الراوي شخصا بآخر بقصد الإغراب، كحديث مشهور عن سالم يجعله الراوي عن نافع، وهذا هو سرقة الحديث، هذه سرقة الحديث، ولا يفعله إلا الوضاعون الكذبة، الذي يبدل شخصا بآخر بقصد الإغراب هذا كذاب. فهذا إنما هو يسمى عند المحدثين بسرقة الحديث، أن يكون الحديث مشهورا عن راوي من الرواة أو مشهورا بإسناد من الأسانيد، فيعمد أحد الوضاعين أو الكذابين إلى هذا الراوي الذي اشتهر الحديث عنه فيغيره براوي آخر، تغيير راوي براوي، وذلك أن يكون الحديث مشهور عن سالم بن عبد الله فيجعله الوضاع عن نافع، أو يكون الحديث مشهورا عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه فيجعله عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، ممن فعل ذلك لقصد الإغراب، يعني أن يكون عنده من الأحاديث ما ليس عند غيره لقصد الإغراب على سبيل الكذب حماد بن عمرو النصيبي، وهو من المذكورين بالوضع، ومن ذلك روايته عن الأعمش في الحديث الذي معنا، حماد بن عمرو النصيبي كأنه مشتق من النصيبة، حديث رواه حماد النصيبي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا، كان كذابا يضع الحديث على الرسول صلى الله عليه وسلم، قال إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدأوهم بالسلام، فهذا حديث مقلوب، قلبه حماد هذا فجعله عن الأعمش، يقول حماد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، ولكنه معروف عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وهكذا رواه مسلم في صحيح، الحديث حديث صحيح في صحيح مسلم، ولكن معروف عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح عن أبي هريرة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء هذا الكذاب وأراد أن يغرب فجعل الحديث هكذا عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه، وإنما هو عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا يسمى بسرقة الحديث، يأتي إلى رواية مشهورة عن راو معروف ثم يغير راويا براوي، فكأنما سرق الحديث لنفسه واصطنع إسنادا غريبا وركب بعضا على بعض على هذا النحو الذي لم يخرج أيضا عن فطنة مشايخنا وعلمائنا النقد المحدثين رحمة الله عليهم. هذا مقلوب في الإسناد، مقلوب في الإسناد، يقدم الراوي الآخر في اسم شخص واحد كعب بن مرة مرة بن كعب، أو يأتي فيسرق الحديث، فليأتي إلى حديث له إسناد مشهور مروي بإسناد معتمد، فيأتي أحد الوضاعين مثل هذا الوضاع فيأتي ويغير ما اشتهر من هذا الإسناد بإبدال راو براو، كما صنع من فعله الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وإنما هو سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. مقلوب في المتن، القلب يقع أيضا في المتن، وهو الذي يقع الإبدال في متنه، وله صورتان أيضا. إذن لمقلوب الإسناد صورتان، إبدال راو براو أو ما يفعله سراق الحديث، هذا قلب في الإسناد. وأما القلب في المتن فقسمان أيضا، أن يقدم ويؤخر مثل ما صنع في القسم الأول من المقلوب في الإسناد، لأن المقلوب في الإسناد هو أيضا تقديم وتأخير في اسم الراوي واسم أبيه، وهنا يقدم ويؤخر في اللفظ، يقدم ويؤخر في بعض متن الحديث، فهذا قسم من قسمي مقلوب المتن. القسم الآخر يجعل الراوي متن هذا الحديث على إسناد آخر، وهذا يكون في الغالب عند الامتحان، كما صنعوا مع البخاري رحمة الله عليه عندما دخل بغداد، أعدوا له أحاديث لها أسانيد وأخذوا هذه المئة حديث، كما يأتي إن شاء الله ذكر طرف من هذه القصة العظيمة، ثم يغير الأسانيد مع المتون. هذا قلب أيضا سماه العلماء قلبا، ولكن الغرض الحامل عليه هو الامتحان، هذا تقسيم. إذن المقلوب في المتن يقدم الراوي ويؤخر في بعض متن الحديث، والمثل المشهور عند مسلم رحمه الله، عند مسلم والوهم فيه من الرواة عن مسلم لا عن مسلم نفسه، الوهم في هذا لما هو عن الرواة عن مسلم لا من مسلم نفسه رحمة الله عليه. السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شمال. الأصل أن اليمين هي التي تنفق، فلا تعلم يمينه ما تنفق شماله، كأنه ينفق بالشمال، فوقع قلبها هنا في هذا المتن. الصواب ما أخرجه البخاري من هذه الرواية أيضا، بل وما أخرجه مسلم نفسه، يقول في الرواية يقول حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، فجاء على الصواب. إذن حدث قلب في هذا المتن وانقلب على بعض الرواة، وإنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمين، وأصل هذا كما هو معلوم عند البخاري وكذلك عند مالك في الموطأ، ورواية مسلم إن شاء الله هي على الصواب، ولكن القلب لم يقع منه هو، وإنما وقع الوهم في هذه الرواية ممن روى عن مسلم لا من مسلم نفسه رحمة الله عليه. هذا هو القسم الأول من قسمي مقلوب المتن، أن يحدث تقديم وتأخير في بعض ألفاظ متن الحديث حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله، فالأصل حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. القسم الثاني هو أن يجعل الراوي متن هذا الحديث على إسناد آخر، ويجعل إسناد هذا الحديث لمتن آخر، وذلك بقصد الامتحان لا غير. لما دخل البخاري رحمة الله عليه بغداد اجتمع له الناس، البخاري مات رحمة الله عليه بعدما تجاوز 60 بقريب من 3 أعوام ولم يعمر رحمة الله عليه. والإمام البخاري رحمه الله كانت شهرته قد طبقت الآفاق في مسألة الحفظ والإتقان، وأنه كان جبلا علما راسخا رحمة الله عليه. فلما دخل بغداد أعدوا له عدة، فقالوا لابد من اختباره وامتحانه، فأذنوا في الناس بمقدم البخاري رحمه الله، فاجتمع الناس وطلاب العلم والعلماء وأشباههم وضاق المكان بمن فيه، اجتمعوا في المسجد الجامع وجلس الناس، وكانوا قد أعدوا للإمام البخاري كما قلت عدة وصنعوا له صنيعا. ما هو؟ أتوا بمئة حديث، وأتوا بعشرة من الطلاب أو من العلماء أو من الرواة، وجعلوا مع كل رام عشرة أحاديث، يأخذون متن هذا ويركبون عليه إسناد ذلك، في المئة الحديث يغيرون بين الأسانيد والمتون، وجمع الجمع وقام قائمهم وقد جلس البخاري مسؤولا، وقل ما تقول في حديث ويمضي في إسناد يعرفه البخاري، ثم يأتي بمتن لا يعرف البخاري أن هذا المتن يركب على هذا الإسناد فيقول لا أعرفه، فيدخل في الحديث الثاني حتى يتم عشرته، يقول البخاري في كل ذلك لا أعرفه، فأما العوام وصغار الطلبة وأغمار الناس فيقولون إنه لا يعرف شيء، ألا يعرف حديثا واحدا من مئة؟ صفر بالمئة. وأما العلماء فينظر بعضهم إلى بعض يقولون فطم الرجل رحمة الله عليه، وكلما مر الآن التفت للموقف، الرجل رحمة الله عليه إمام علم جالس ويسأل ما تقول في حديث كذا، لا أعرف لا أعرف لا أعرف، فلان زيد مضى في عشرة أحاديث بأسانيد مقلوبة ثم أو بمتون مقلوبة على أسانيد مركبة ثم قعد ومضى الأمر، ثم أتى الثاني فأتى بعشرة أحاديث يقول لا أعرف لا أعرف، فلما فرغوا قال فرغتم؟ قالوا نعم، قال أما أنت يا فلان، وأتى بزيد، فالإسناد الذي ذكرت في الحديث الأول هو لمتن قاله فلان، يعني مثلا في المتن 99 للحديث 9 هو المتن رقم 99 يركب على، لا تقل إنه كان حاسوبا، إيش حاسوب؟ حاسوب غبي. وأما الإمام البخاري فأمير المؤمنين في الحديث رحمة الله عليه، كيف؟ ولذلك تعجب الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه يقول هنا يخضع للبخاري، فما العجب من رده الخطأ إلى الصواب؟ كان يمكن أن يرد هذه الأحاديث فيرد خطأها إلى صوابها، ولكن العجب من شيء آخر، يقول فإنه كان حافظا، فيمكن أن يرد الخطأ إلى الصواب، يقول أما الأحاديث المئة التي ذكرتموها فالأسانيد هكذا، ثم يأتي بالأسانيد على المتون الصحيحة ويمضي، يقول الحافظ ابن حجر، وهو الحافظ ابن حجر أيضا، فإذا تعجب مثل الحافظ ابن حجر من حافظة البخاري فما تكون. يقول رحمهما الله تبارك وتعالى وجميع علمائنا، يقول ولكن العجب حفظه للخطأ، العجب من حفظه للخطأ على ترتيب ما ألقوه عليه من مرة واحدة، هذا هو الذي يتعجب منه. قلت لك مرة إن البخاري رحمة الله عليه كان يقول إني ما اغتبت أحدا منذ علمت أن الغيبة حرام، هذا أمر لا يصل فيه الواصل إلى شيء إلا بتقوى الله، وقد اعترض على هذا الكلام، ولو قرأتم ما أثبت هنالك من ضرورة تقوى الله رب العالمين في طلب العلم فيما نقل في فضل العلم من كلام أمثال الغزالي وأشباه هؤلاء العلماء كابن جماعة، يقول ولكننا نرى فلانا وفلانا عندهم من الحفظ كذا، وعندهم من الفهم كذا، وعندهم من العلم كذا، وعندهم من الطلاب كذا، يقول لا تغتر بهذا، إنما هذا بهرج، إنما هو طلاء، ولكن الحقيقة مبنية على ما في القلوب من التقوى. وأما بقاء العلم والنفع بهذا العلم فيما بعد فهذا أمر لا يكون إلا بعطاء الله رب العالمين وحده. وأما الزبد فيذهب، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. أمثال هؤلاء سيرهم ينبغي أن تقتنى وأن تحتذى وأن تفهم وأن يعمل بها. فهؤلاء رحمة الله عليهم كان لهم هذا الشأن، اتقوا ربهم تبارك وتعالى. كان جالسا مرة رحمة الله عليه وكان يعاني ويعالج الرمي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم القوة الرمي، فكان يتعلم الرماية وكان بحيث لا يخطئ، فقال مرة بمحضر أصحابه قال قد تعلمت الرماية والحديث فصرت في الرماية بحيث لا بحيث أصيب عشرة من عشرة. وسكت عن الحديث لا يزكي نفسه. وهل رأيت عالما يزكي نفسه؟ لا يكون عالما. يقول أنا تعلمت الرماية والحديث، فصرت في الرماية بحيث أصيب عشرة من عشرة، عشر سهام في أغراضها فتقع في سواء الغرض وفي قلب. وسكت عن الحديث فقال له سامعه: والله لأنت في الحديث أشد إصابة منك في الرماية. رحمة الله عليه. كان مرة جالسة عند نهر عيسى، فكانت هناك فرضة عليها جسر كالجسر المعلق، فهنالك واتد من خشب يشد القنطرة، حيث إذا اختل الوتد فيمكن للقنطرة أن تختل ويمكن أن تنهار. فأراد أن يصيب الوتد بسهمه فوقع في كبد الوتد ففلقه، فحينئذ سكت وقال لمن عنده من مستمديه الذي كان يسير معه يقال له وراقه، فقال لوراقه: لمن هذه القنطرة؟ فقال لفلان. لمن هذه القنطرة؟ قال قال اذهب إليه فقل له إما أن تقيلنا وإما أن تدعنا كي نصلح القنطرة. فذهب إليه فقال: إن أبا عبد الله يقرئك السلام ويقول حدث كذا، وهو يعرض عليه إما أن تدعه يصلح ما أتلف أو ما أفسد وإما أن تقيله. فقال: لا والله ما يصلحها إلا نحن وقد أقلناه، وليفعل ما شاء. رحمة الله عليه. قال: فرجعت إليه فقصصت عليه القصص. قال: فسر وجهه واستنار، وحدث في ذلك اليوم الطلاب بمئة حديث وتصدق بصدقة كثيرة. تصدق بالحديث أولا، فروى لطلابه من محفوظه رحمة الله عليه من مرويه مئة حديث فتصدق بصدقة كثيرة. الآن لا تقل لي إن فلانا قد أتلف واتد القنطرة، يأتون في الأرض فسادا هم من أهل العلم، ولكن لا ينفع في المنتهى إلا التقوى، ومبنى الأمر على الورع وعلى الكف عما في أيدي الناس وعن كل ما فيه شبهة، وعلى الأكل من الحلال، وعلى إدامة الذكر وإدمانه، إلى غير ذلك مما ينبغي أن يؤخذ. فهذا الحافظ الكبير الإمام أمير المؤمنين في الحديث عندما يرد الخطأ على من أخطأ فيه بهذه الصورة من أول مرة: لا تستهولن ذلك وإنما هم رجال. رحمة الله عليه. هذا هو القسم الثاني من ذلك التقسيم. فإذا إبدال لفظ بلفظ أو راو براو في الإسناد، أو أن يأتي إلى إسناد برواية مشهورة فيجعل راويا مكان راو سارقا للحديث، هذان قسمان لقلب الإسناد. وأما القلب في المتن فأن يقدم أو يؤخر في المتن لفظا، فهذا هو القسم الأول من قسمي مقلوب المتن. وأما الآخر فأن يجعل إسناد على متن ليس له امتحانا ولغير ذلك، كما في قصة البخاري رحمة الله عليه. هناك تقسيم آخر للمقلوب، وهذا التقسيم مبني على السهو والعمد. ما وقع سهوا وخطأ وما وقع عمدا، يعني القلب يمكن أن يقع سهوا وخطأ حتى لا تعلم يمينهما فقط شمال، وهذا سهو وخطأ. وما وقع عمدا بقصد الكذب كالحديث الذي مر: إذا لقيتم اليهود والنصارى، أو الحديث: لقيتم المشركين في طريق فلا تبدأوهم بالسلام، كما فعل حماد النصيري. فهذا يبدل الأمر عمدا، فيقع القلب هنا بعمد، هذا بقصد الكذب وهو حرام. بقصد الامتحان والاختبار كما في قصة البخاري، ولا شيء في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. ما الذي يحمل على القلب؟ قصد الإغراب كما وقع في ذلك الكذاب، وقع فيه ذلك الكذاب في إذا لقيتم المشركين، قصد الإغراب ليغرب الناس في رواية الحديث والأخذ عنه، أو قصد الامتحان والتأكد من حفظ المحدث كما في قصة البخاري مع أهل بغداد، أو يقع خطأ وسهوا وغلطا من غير قصد. ما حكمه؟ إذا كان القلب بقصد الإغراب فهذا لا شك أنه حرام لا يجوز، ففيه تغيير للحديث، وهذا من عمل الوضاعين الكذبة. بقصد الامتحان جائز للتثبت من حفظ المحدث وأهلياته، بشرط أن يبين الصحيح قبل انفضاض المجلس. مثل ماذا أيضا هذا الامتحان؟ روى الخطيب في التاريخ من طريق أحمد بن منصور الرمادي قال خرجت مع أحمد بن حنبل ويحيى بن معين إلى عبد الرزاق بصنعاء، فلما عدنا إلى الكوفة قال يحيى لأحمد، قال يحيى بن معين لأحمد: أريد أن أمتحن أبا نعيم، الفضل بن دكين الحافظ وهو شيخهم، قال أريد أن أمتحن أبا نعيم. قال: سبحان الله، لا تفعل. ونهاه أحمد رحمه الله: تمتحن شيخا؟ قال: لا تفعل. فلم ينتهي، فأخذ ورقة فكتب فيها 30 حديثا من حديث أبي نعيم، وجعل على رأس كل 10 أحاديث حديثا ليس من حديث أبي نعيم، يأتي بعشر أحاديث من رواية أبي نعيم على الوجه، ثم إذا ما جاء للحادي عشر أتى بحديث أدخله، ثم يمضي في حديث أبي نعيم، فإذا ما أتم 20 جاء للحادي والعشرين وأدخل حديث، يفعل ذلك إلى تتمة 30. قال: ثم أتينا أبا نعيم فخرج إلينا وجلس على دكان حذاء بابه. الدكان هي المصطبة، ما يكون من اللبن والطين مرفوعا عن الأرض يجلس عليه، دكان في الأصل اللغوي المصطبة. فجلس أبو نعيم على دكان بحذاء بابه، وهم قد أتوا من أين؟ هم قد قدموا من صنعاء من الجنوب، فنزلوا الكوفة فذهبوا إلى الشيخ، لم يدخلهم الشيخ ويصنع قاعدة تدار فيها الأكواب والسحاب، وإن كان الكرم مطلوبا، ولكن جلس على دكان رحمه الله حذاء بابه، وأقعد أحمد عن يمينه ويحيى عن شماله، وجلست أسفل، الرمادي يقول: وجلست أسفل، أسفل الدكان على الأرض، وأما الإمام أحمد فأجلسه أبو نعيم عن يمينه، وأجلس يحيى بن معين عن يساره، وجلست أسفل. فقرأ عليه يحيى 10 أحاديث وهو ساكت، ثم 11، فقال أبو نعيم: هذا ليس من حديثي، فاضرب عليه، اشطب، فاضرب عليه. ثم قرأ 10 الثانية وقرأ 12، يعني الذي يلي أو الثاني فيما أدخله، فقال: هذا أيضا ليس من حديثي، فاضرب عليه. ثم قرأ 13 وقرأ 13، ففطن لها أبو نعيم وتغير وجهه، ثم قبض على ذراع أحمد بن حنبل وقال: أما هذا فورعه يمنعه من هذا، أما هذا فورعه يمنعه من هذا، وأما هذا الذي جلس أسفل الرمادي رحمه الله قال: وأما هذا فإنه وأومأ إلي، كما يقول ويقول عن نفسه الذي يروي: أما هذا وأومأ إلي فأصغر من أن يعمل هذا، يعني هذا أقل من أن يفكر في مثل هذا ويمتحن أبا نعيم، ولكن هذا من عملك يا خبيث، هذا من عملك يا فاعل. ثم أخرج رجله فرفس يحيى بن معين وقلبه عن الدكان، كان على صفة، أخرج رجله ورفسه وقلبه عن الدكان. تأمل الآن يحيى بن معين وقد تناثرت الأوراق وسقط ما هنالك، وقعت عمامته وحلت لفافته، وقام يسوي، وقام أبو نعيم فدخل داره، رفسه ودخل داره، فقال له أحمد: ألم أنهك؟ يقول ليحيى ويسوي نفسه وينفط التراب عن جسده: ألم أنهك أو أقول لك إنه ثبت؟ ألم أقول لك إنه ثبت وقد نهيتك؟ فقال له يحيى: هذه الرفسة أحب إلي من سفرتي، الرفسة هذه أحب إلي من السفر، من سفرتي إلى عبد الرزاق، هذه رفسة مباركة، هذه الرفسة أحب إلي من سفرتي. فذهب يمتحن الشيخ بهذه الصورة ويجعل له الأحاديث، هذا من باب الامتحان على سبيل القلب، وإنما دس عليه شيئا من أجل أن يختبره. وأما إن كان عن خطأ وساهو فلا شك أن فاعله معذور في الخطأ، ولكن إذا كثر منه ذلك كما في الإدراج فإنه يخل بالضبط ويجعله ضعيفا، والحديث المقلوب كما هو معروف من أنواع الضعيف المردود. وقسموا المقلوب قسمين إلى ما كان مشهورا براو أبدلا بواحد نظيره كي يرغب فيه للإغراب إذا ما استغربا، ومنه قلب سند لمتني نحو امتحانه مو إمام الفن هنا يعني فن الحديث، يعني إمام الفن يقصد به أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله، في 100 لما أتى بغداد فردها وجود الإسناد، وقلب ما لم يقصد الرواة نحو إذا أقيمت الصلاة حدثه في مجلس البناني حجاج أعني بن أبي عثمان فظنه عن ثابت جرير بينه حماد الضرير. الذي قاله في الإمام العراقي في هذا حتى إذا وقعت عليه حله وتفسيره أنه يريد بقوله وقلب ما لم يقصد الرواة نحو إذا أقيمت الصلاة حدثه في مجلس البناني حجاج أعني ابن أبي عثمان فظنه عن ثابت جرير بينه حماد الضرير. حديث رواه جرير بن حازم عن ثابت البناني عن أنس قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، يعني حتى تروني قمت للصلاة. فهذا حديث انقلب إسناده على جرير بن أبي حازم، انقلب هذا على جرير بن حازم، وهذا الحديث مشهور ليحيى ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا هذه الرواية رواه الأئمة الخمسة من طرق عن يحيى وهو عند مسلم والنسائي من رواية حجاج بن أبي عثمان الصواب عن يحيى، وجرير إنما سمعه من حجاج بن أبي عثمان الصواب، فانقلب عليه وقد بين ذلك حماد بن زيد فيما روى أبو داود في المراسيل عن أحمد بن صالح عن يحيى بن حسان عن حماد بن زيد قال كنت أنا وجرير بن حازم عند ثابت البناني فحدث حجاج بن أبي عثمان عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكر، فظن جرير أنه إنما حدث به ثابت عن أنس. وهكذا قال إسحاق بن عيسى الطباع حدثنا جرير بن حازم بهذا، فأتيت حماد بن زيد فسألته عن الحديث فقال إنما وهم أبو النضر يعني جرير بن حازم أن كنا جميعا في مجلس ثابت البناني فذكر نحو ما تقدم. وهذا ما أشار إليه الحافظ العراقي وقلب ما لم يقصد الرواة نحو إذا أقيمت الصلاة حدثه في مجلس البناني حجاج أعن بن أبي عثمان فظنه عن ثابت جرير بينه حماد الضرير. فهذا الحديث بينه حماد بن زيد وقال كنت أنا وجرير بن حازم عند ثابت البناني فحدث حجاج بن أبي عثمان وأرجع الأمر إلى أصله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.